بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الإذن بالجنازة. قال الزين بن المنير: هي مرتبة على التي قبلها، أي هذه الترجمة مرتبة على الترجمة التي قبلها، وهي نعي الرجل إلى أهل الميت بنفسه أنه يخبرهم بموته. قال: لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم بالميت، والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره، وهو حسن، أي هذا التفريق حسن. ففي هذه الترجمة إعلام بتهيئة أمر الميت بعد العلم بموته لدفنه أو للصلاة عليه، والترجمة الأولى الإخبار بموته، إخبار من لم يعلم بموته. قال البخاري رحمه الله: وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني. وهذا طرف من حديث تقدم وقد وصله هنالك وذكره هنا معلقا، أي ألا آذنتموني بشأن تلك الجنازة حتى يصلي عليها. وما منعهم من إذانه إلا أنهم كانوا في ليل وكرهوا أن يشقوا عليه. وقال رحمه الله: حدثنا محمد وهو ابن سلام، كما جزم به أبو علي بن السكن في روايته عن الفربري، قاله الحافظ. قال: أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن أبي إسحاق الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان الكوفي ثقة، عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل ويقال شرحبيل، عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو عبد الله قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، أي أن نزعجك وتحصل عليك مشقة، وكان الظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. قال الحافظ: وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر ابن الملقن أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقوم المسجد، أي هذا الميت المذكور في هذا الحديث، وهو وهم منه لتغاير القصتين. فقد تقدم أن الصحيح في الأول الذي كان يقوم المسجد أنها امرأة وأنها أم محجن، جاء في بعض الطرق أنه رجل، وجاء في أكثرها في أكثر الأحاديث أنها امرأة، والراجح أنها امرأة وأنها أم محجن التي كانت تقوم المسجد، أي تلتقط ما فيه من قمامة وما أشبه ذلك. قال: وأما هذا الرجل المذكور في هذا الحديث فهو رجل واسمه طلحة بن البراء، واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار، روى حديثه أبو داود مختصرا والطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصاري أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، أي إن مات. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي، أي ذلكم الرجل، وكان قال لأهله لما دخل الليل: إذا مت، أي ذلكم الرجل قال لأهله إذا دخل الليل قال لأهله لما دخل الليل إذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه، ثم رفع يديه فقال: اللهم ألق طلحة، اللهم ألق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل المذكور في حديث ابن عباس غير الذي كان يقوم المسجد، اعتمادا على ما جاء في بعض الروايات، وإلا فأكثر الأحاديث والروايات أنها امرأة، وهو الأشبه. والشاهد من هذا الحديث ومن الذي قبله الإذان بالميت ليقام بما يحتاج إليه الميت من تجهيز وصلاة ودفن وما أشبه ذلك، ولأن هذا الإذان من التعاون على البر والتقوى والدلالة على الخير. فكم من أجور يحصل عليها المشيع والمصلي والمتبع للجنازة، إلى ما يحصل من النفع للميت من الدعاء له ومن تكثير المصلين. وهذا من أدلة عيادة المريض، قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. من حق المسلم على المسلم عيادته عند مرضه. فمات ذلكم الرجل بالليل فدفنوه ليلا، فيه جواز الدفن ليلا، وذلك إذا وجد من يدفن مع الإحسان. والجمع بين هذا الحديث وهكذا قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فدفنوها ليلا، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الدفن ليلا، أن الزجر يكون في حال عدم وجود من يكفي وعدم إحسان الكفن والدفن، أما إذا وجد من يكفي مع الإحسان فلا بأس. جمع بين الأدلة، لا سيما إذا خشي على الميت التغير بسبب التأخير فيبادر إلى الدفن. فلما أصبح، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكان الظلمة نشق عليك. كان الليل وكان الظلمة، وكان هنا كانت هنا تامة، تحتاج إلى فاعل حسب. وفيه رفق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم فكرهوا أن يشق عليه. وهكذا في قصة التي ماتت ليلا ودفنت، وهي التي كانت تقوم المسجد، قال حين أخبر: دلوني على قبرها، فذهب وصلى على قبرها. وهنا قال: فأتى قبره فصلى عليه، فيه الصلاة على قبر الميت لمن لم يصلي عليه.